بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى من باب وجوب الدخول في الإسلام، في الإسلام كله وترك ما سواه. وخلصنا أيها الإخوة إلى أن الدخول في الإسلام كله يتحقق بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسبق أن ذكرنا أن هذا يتحقق، أو هذا الأمر هو في مضمون كلمة واحدة وهي الجماعة. وأود أن أضيف هنا قبل الدخول في الباب الجديد ما قرره غير واحد من العلماء كأبي شامة المقدسي رحمه الله عليه في كتابه الحوادث والبدع، وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا، وهو أنه حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. فمتى جاءت النصوص بلزوم الجماعة فالمراد بالجماعة هي موافقة الحق والعمل به والسير عليه. ومن هنا جاءت وصية الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه حين قال: السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، قال: فكذلك إن شاء الله فكونوا. ولما وقر هذا المعنى في قلوب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، حرصوا أشد الحرص على تطبيق السنة في جليل الأمور ودقيقها في صغيرها وكبيرها، حتى إن أحد أئمة السنة وعلماءها واسمه محمد بن أسلم الطوسي، وهو إمام متفق على إمامته، قال عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: أتبع الناس للسنة في زمانه. حتى إنه قال عن نفسه رحمه الله: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. الطواف بالبيت حول الكعبة راكبا طاف النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لوجود الحاجة، من شدة اتباعه للسنة رحمه الله حرص أن يطوف على هذه الهيئة، إلا أنه رحمه الله قال: فما مكنت من ذلك. فهذا الأمر لابد من اعتباره، وهو يعد خلاصة لما تقدم، وهو أنه حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد بذلك لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. بعد هذا أيها الأخوات نأتي إلى باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. تمهيدا للدخول في هذا الباب أقول إن من فضائل دين الإسلام وعظيم محاسنه أنه دين يجمع بين الدلالة على الخير والترغيب فيه وبين التحذير من الشر والنهي عنه، مع بيان آثار هذا الشر السيئة ومفاسده العاجلة والآجلة. ومن ذلك أن دين الإسلام كما أنه بين لمعتنقيه والآخذين به أسس التلقي ومصادر الأخذ وأوضح ما في ذلك من ثمرات مباركة عاجلة وآجلة، بين أيضا الأشياء التي تخل بالإسلام أو تضعفه في قلب المسلم أو تصادم أحكامه، فلذا حذر منها وكشف عن مخاطرها لكل من دخل فيه. وهذه الأشياء وإن كانت متفاوتة لكنها كلها تشترك في كونها صوارف عن الاستسلام لله عز وجل، وفي كونها وسائل للإبعاد عن سبيل الاستقامة على دينه. ومن هذه الأشياء التي تفسد على المرء المسلم دينه وتهدد تحقيق عبوديته لله تعالى وتصرفه عن الانقياد لشرع الله، البدع والمحدثات في الدين. فلذا بوب المصنف رحمه الله تعالى لهذا الأمر عدة أبواب في هذا الكتاب. فهذا عندنا مثلا باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. الباب الذي بعده باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. الذي بعده باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى آخره. وهكذا أيضا بقية الأبواب كلها تقريبا تضمنت هذا الأمر، حتى إن آخر باب من أبواب هذا الكتاب باب التحذير من البدع. إذن هذا الأمر من الأهمية بمكان. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليجل لنا خطر البدع ويكشف لنا عن آثارها وعظم إثمها. لماذا؟ لأن البدع تنافي إسلام القلب لله جل وعلا وتضاد الاستسلام لله تبارك وتعالى وتنافي الانقياد لشرعه والإذعان لأحكامه جل وعلا. فإذا البدع تمثل خطرا عظيما على دين المسلم، فإنها في طرف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف آخر يقابله. إذا فلا ملاقاة بين السنة والبدعة. مما يبين لنا خطر البدعة وعظم إثمها هذه الترجمة التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، حيث قال باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وحتى نتصور أيتها الأخوات هذه الترجمة ونفهم عنوان هذا الباب وكيف أن البدعة في مرتبة أعلى من الكبائر، من كبائر الذنوب، أقول حتى نتصور هذا، من المناسب أن أذكر المراتب التي يسير فيها الشيطان مع الإنسان لإضلاله والعمل على حرفه عن سبيل الله عز وجل. قرر غير واحد من العلماء كابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيره أن كل شر في العالم فسببه الشيطان، وهذا لا شك مأخوذ من النصوص. وشر الشيطان لا يمكن حصره أبدا، ولكن يمكن حصر أجناس شره، فتكون هذه كالثوابت من خلالها نعرف أن هذا الأمر من الشيطان. فالشرور إذن كثيرة تنحصر في ستة، وغيرها يتفرع عنها. الشر الأول شر الكفر، أول ما يبدأ الشيطان مع بني آدم هو سعيه في إيقاعه في الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد كما يقول ابن القيم أنينه، واستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال بابن آدم حتى يوقعه في الشرك. فإذا نال ذلك منه صيره والعياذ بالله من جنده، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن أيس الشيطان من إيقاء ابن آدم في الشرك، وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه، نقله إلى المرتبة الثانية من الشر، وهي البدعة، وهي أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين كما سيأتي، ولأن ضررها متعد، ولأنها ذنب لا يكاد يتاب منه، ولأنها مخالفة لدعوة الرسل، ولأنها دعاء ودعوة إلى خلاف ما جاء به الأنبياء، ولأنها باب إلى الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها، بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته. فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولا سيما إن كان هذا الإنسان عالما متبوعا، فالشيطان حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، والعياذ بالله ما به تسوء سمعته. فإن أعجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة، وهي الصغائر التي إذا اجتمعت ربما أهلكت صاحبها كما جاءت بذلك النصوص. فإن أعجزه العبد، أعجز العبد الشيطان من هذه المرتبة، نقله الشيطان إلى المرتبة الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل كما قال ابن القيم عقابها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. فإن أعجز العبد الشيطان من هذه المرتبة أيضا، وكان الإنسان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة، وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. لاحظوا، يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. لماذا؟ ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل كما يقول ابن القيم من يتنبه لهذا من الناس. فلاحظوا دقة مداخل الشيطان على بني آدم لإبعاده عن الخير الذي أراده الله عز وجل له. وقبل الدخول أيها الأخوات في شرح نصوص الباب من آيات وأحاديث، من المناسب أن نقف على هذا الباب وأذكر لكم تعريف البدعة وتعريف الكبيرة. فما هي البدعة التي هي أشد من الكبائر، وما هي الكبائر التي هي أقل من البدعة؟ أما البدعة فمعناها هي أو فمعناها كل ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما لم يكن في شرع الله ولا في سنة رسول الله ما يتعلق بالاعتقادات أو العبادات فإنه يعد بدعة. بصيغة أخرى يقال مثلا ما خالفت، هي البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، أو هي كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. هذه كلها تعريفات دلالتها واحدة ومتقاربة لا اختلاف بينها ولا تناقض. وأما الكبائر فجمع كبيرة، والكبيرة لها تعاريف متعددة عند العلماء، لكن أقربها للصواب ودلالة النصوص الشرعية أن يقال إن الكبيرة كل ذنب ورد فيه عقوبة مشروعة في الدنيا أو جاء على ارتكابه تهديد ووعيد في الآخرة. كل ذنب ورد فيه عقوبة مشروعة في الدنيا كالزنا مثلا أو شرب الخمر أو السرقة، هذه جاء فيها عقوبات محددة في الدنيا، أو جاء على ارتكابه تهديد ووعيد في الآخرة مثل قطيعة الرحم، مثل التبرج والسفور في لباس المرأة، مثل النمص ونحو ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة، قال وهو المعتمد، يعني هذا هو التعريف المعتمد عند أهل العلم. فقول المصنف باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، يعني ما جاء في ذلك من النصوص التي فيها الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من البدعة وبيان خطرها وأنها أشد من كبائر الذنوب. جاء المصنف رحمه الله تعالى بعدة نصوص فيها الدلالة على ما أراد. الآية الأولى قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية كما لا يخفى هي من سورة النساء. معناها على سبيل الإجمال يخبر الله تعالى فيها ويبين أن الشرك ذنب لا يغفره الله، فمن ساوى غير الله بالله أو ترك عبادة الله ولجأ إلى غيره فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما ما دون الشرك من الذنوب فإن فاعلها تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وغفر له ابتداء يوم القيامة، وإن شاء طهره من ذنوبه وذلك بإدخاله النار وأخذ نصيبه منها بحسب ذنوبه ثم يخرج منها. ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى الآية. هذه الآية استدل بها المؤلف ليقرر من خلالها أن البدعة أشد من الكبائر. فما وجه الدلالة منها على الباب وما الصلة بينها وبين الباب؟ ذكر غير واحد من الشراح أن علاقة الآية بالباب تحتمل من عدة جهات، ولا مانع من يعني اجتماع هذه الاحتمالات كلها. استدل بها المصنف على أن البدعة أشد من الكبائر أولا من جهة أن البدعة بريد وطريق إلى الكفر كما قال ذلك غير واحد من السلف. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه بهذه الآية على عظم البدعة بما تؤدي إليه من المروق من الدين والخروج منه نسأل الله العافية. ومن جهة أخرى يحتمل أن علاقتها بالآية أن علاقة الآية بالباب عفوا من جهة ما هو متقرر عند العلماء أن التشريع والفرض والإيجاب والاستحباب وتشريع العبادات حق خالص لله، فليس لأحد أن يتجاوز هذا الحق أو يتعدى عليه، والابتداع تشريع في الحقيقة وتعد على حق الله. فإذا ابتدع المرء وتعدى على هذا الحق لله صار مشركا والعياذ بالله. فالتشريع إذن فيه منازعة الله في حق من حقوقه، فصار بذلك أعظم من الكبائر لأن صاحبه وقع في شرك المرسل وهو الله عز وجل. مما يبين هذا أيته الأخوات قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول الإمام ابن تيمية في كتابه الاستقامة في المجلد الأول صفحة 5 قال وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا لم يأمر الله به ورسوله فهو مبتدع بذلك. فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. قال وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. احتمال ثالث وهو أن المؤلف استدل بهذه الآية على أن البدعة أشد من الكبائر من جهة ما تقرر عند أئمة السنة وعلمائها أن البدعة من حيث حكمها تنقسم إلى بدعا مكفرة مخرجة من الملة كإنكار صفات الله عز وجل أو تحريم ما أحل الله والعسر، وإلى بدع مفسقة غير مخرجة من الملة كبدعة البناء على القبور ورفعها عن المأذون به شرعا، وكالاعتكاف والجلوس عند المزارات والمشاهد ونحو ذلك. فلأجل هذا الاعتبار نبه المؤلف رحمه الله بهذه الآية على أن البدعة أعظم وأشد من الكبائر. هذا ما يتعلق بالآية الأولى من حيث معناها ومن حيث وجه الدلالة منها. الآية الثانية أيها الأخوات هي قال المؤلف وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أنه لا أحد أظلم من امرئ وشخص مع كذبه على الله والعياذ بالله وافترائه عليه يقصد بذلك إضلال عباد الله دون أدلة ولا براهين. لا أحد أظلم، هكذا تقول الآية، لا أحد أظلم ممن كذب على الله عز وجل وافترى عليه وأدخل في دينه ما ليس منه وهو مع ذلك يسعى لإضلال الناس بغير علم والعياذ بالله. هذا معنى الآية إجمالا، لكن ما صلتها بالباب؟ صلتها بالباب من جهة ما فيها من الدلالة على مفسدة من مفاسد البدع وأخطارها، وهي يعني المفسدة أن الابتداع في الدين مشتمل على الكذب على الله والقول عليه عز وجل بلا علم، حيث إن المبتدع يتهم الدين بالنقص والعياذ بالله وعدم الكمال، وينسب إلى الشرع ما ليس منه. هذا الشيء من آثاره ونتائجه إضلال الناس وصدهم عن الحق وإبعادهم عن الشرع والصراط المستقيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قال فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله من القول عليه بلا علم ولا أشد إثما، وهو يعني القول على الله بلا علم أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. هذا هو وجه الدلالة من الآية على الترجمة. الآية الثالثة قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه الآية هي من سورة النحل. قبلها قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه الآية يبين الله جل وعلا لنا فيها حال المعرضين عن آيات الله والمكذبين لها، حالهم مع ما أنزل الله تعالى من القرآن، وأنه إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم جاء جوابهم القبيح الدال على إعراضهم وتكبرهم وافترائهم، قالوا أساطير الأولين، يعني إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كذب وقصص مأخوذة من الكتب المتقدمة، كبرت كلمة تخلو من أفواههم. فكان هذا موقفهم، الإعراض والتكذيب. وليس هذا فقط، يعني لم يقتصروا على الإعراض والتكذيب، بل دعوا الناس إلى ذلك ولبسوا عليهم الحق. هنا جاء الجزاء الذي هو من جنس العمل. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذه الآية هي كقوله تعالى أيضا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال مجاهد: يحملون أثقال ذنوبهم وذنوب من أطاعهم، لا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا. ما صلة الآية بالباب وارتباطها به؟ إذا تأملنا هذه الآية نجد أن علاقتها بالباب من جهة أنها تفيد، أو من جهة أن فيها بيان عظم اسم البدعة وخطرها على مرتكبها، وأن من جنايات البدعة على مرتكبها وفاعلها أنه يتحمل بالإضافة إلى وزره وإثم البدعة التي أحدثها أو عمل بها، يتحمل أيضا أوزار وآثام من اتبعه وعمل بهذه البدعة التي دعا إليها وقام بها. وليس بالضرورة أيتها الأخوات أن يدعو الإنسان إلى البدعة بقوله، فإنه قد يدعو إليها بفعله وعمله أيضا. ومن هنا نقول: ينبغي على المسلم أن يحرص على أن تكون عباداته ومواقفه، عباداته وأعماله موافقة للسنة، فإنه لربما عمل بدعة فاقتدى به غيره فيها فتحمل إثم بدعته وإثم من اقتدى به فيها، والعياذ بالله. هذا يعني حاصل ما يتعلق بالآيات التي جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع للدلالة على أن البدعة أشد من الكبائر. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك عدة أحاديث في خصوص هذه المسألة، فنقرأ هذه الأحاديث وأذكر لكم ألفاظها وتخريجها، ثم بعد ذلك نأتي على وجه الدلالة منها وعلى صلتها بالباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال: وله، يعني لمسلم، مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة. هذه هي الأحاديث التي جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، إلى آخره. هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف وجاء بقطعة منه مروي عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح البخاري. قال، أعني علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون: من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقال صلى الله عليه وسلم عنهم أيضا: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه مسلم. والأحاديث في ذم الخوارج متواترة كما نص على ذلك أهل العلم، وجاءت من طرق عديدة. ثم قال رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. هنا يقول وفيه، يعني في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. هذا فيه إشارة إلى ما ورد في ذلك من أحاديث. قد ورد في ذلك عدة نصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحكام ظلما ما داموا أنهم مصلين. من هذه الأحاديث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ لاحظوا استفتاء عن حكم ماذا؟ قتالهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولادكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. لاحظوا أيها الأخوات، هذه الآن ألفاظ الأحاديث. إذا تأملنا هذه الأحاديث نجد أن منها ما هو متعلق بالموقف من المبتدعة كالخوارج، أليس كذلك؟ طيب، ومن هذه الأحاديث التي أشار إليه المصنف أحاديث تتعلق بالموقف من العصاة الذين ارتكبوا الظلم والكبائر. ما هو الموقف من الحديث المتعلق بالمبتدعة؟ ما هو الموقف؟ العمل على قتاله. وما هو الموقف من العصاة؟ عدم قتالهم وعدم الخروج عليهم. طيب، نصل إلى أمر، وهي ما وجه الدلالة من مجموع الحديثين على ما بوب المؤلف من أن البدعة أشد من الكبائر؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أيتها الأخوات على ما أراد المؤلف من أن البدعة أخطر من الكبيرة وأنها في الإثم أشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الخوارج لبدعتهم. لاحظوا، أباح قتل الخوارج لبدعتهم، بل قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع ما عليه الخوارج من العبادة والورع والطاعة، لكنه أمر بقتالهم وعزم على قتالهم من أدركهم. لماذا؟ لخروج الخوارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. ولهذا قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في الوقت نفسه نهانا صلى الله عليه وسلم عن قتل أصحاب المعاصي من أمراء الجور. لماذا؟ لأن العصاة معترفون بذنبهم وتقصيرهم وغلبة هواهم عليهم، وهذا يبين لنا أن ذنب البدعة أعظم من ذنب ارتكاب ماذا؟ ارتكاب المعصية أو الكبيرة من كبائر الذنوب. هذا ما يتعلق بالحديث الأول وحديث علي، والحديث الثاني وهو حديث عوف ابن مالك. الحديث الذي بعده حديث جرير، وقد سبقت قراءته. وهذا الحديث أيها الأخوات له مناسبة، لأجلها قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بين أصحابه. يقول جرير رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار والعباء متقلب السيوف، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، عامتهم يقول من مضر، بل كلهم من مضر. قال: فتمعر، وفي رواية: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن حتى يعني لا نقف عندها كثيرا، لكن تغير النبي عليه الصلاة والسلام فيه فائدة، وهي تأثره بحال إخوانه المسلمين وتفاعله مع أوضاعهم ومع ما يمر بهم من شدة ومعاناة، وهكذا شأن المسلم. قال: فدخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ماذا قال؟ حثا للمسلمين على إعانة إخوانهم هؤلاء. قال تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمره. هنا ماذا حصل؟ قال الراوي فأبطأوا، يعني الصحابة تأخروا، لا أحد منهم تحرك وقام مستجيبا لهذا النداء النبوي. قال فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب عليه الصلاة والسلام. هنا حصل موقف. ماذا حصل؟ قال فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، يعني من فضة، في رواية من ذهب، كادت كفه تعجز عنها، يعني من ثقلها ويعني عظم ما فيها كادت كفه تعجز عنها، بل قد أجزت. قال فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطى، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي، حتى قال رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. وهكذا شأن المسلم إذا رأى الخير انتشر وذاع في الناس والنفع وقع لهم يستبشر ويفرح ويتهلل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال فقسمه بينهم. والحديث كما تقدم أخرجه مسلم وغيره من أهل العلم. هذا حديث جرير. حديث أبي هريرة كما قال المؤلف وله، يعني لمسلم، مثله، يعني مثل حديث جرير. لفظ حديث جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذان الحديثان حديث جرير وحديث أبي هريرة الشاهد منه على الباب وعلى أن البدعة أشد من الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة، وهذا إلى آخره، وهذا هو بمعنى الآية المتقدمة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فعليهم آثام أنفسهم. لماذا؟ من جهة أنهم قاموا بالبدعة وعملوا بها، وعليهم آثام غيرهم من جهة أنهم دعوا إلى هذه البدعة ورغبوا فيها والعياذ بالله، فكان عليهم آثامهم وآثام غيرهم. وهكذا يقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كل هذا أيها الأخوات دال على أي شيء؟ دال على خطر البدعة وعظم إثمها وجرمها، وأن إثم البدعة مضاعف في حق من دعا إليها. لماذا؟ لأن ضرره متعد إلى غيره، فهو العياذ بالله عن صاحب البدعة ضال في نفسه مضل لغيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهرقل لما أرسل إليه، قال له: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت أعرضت ولن تقبل فإنما عليك إثم الأريسيين وهم الأتباع. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هرقل لما كان هو الإمام المتبوع في دينهم أن عليه إثم هؤلاء الأريسيين الذين هم أتباعه إذا أعرض وتولى، وقد أعرض وتولى والعياذ بالله. هذا ما يتعلق أيها الأخوات بهذا الباب من حيث يعني معاني النصوص الواردة فيه أو التي أوردها المؤلف مع صلتها بالباب. طيب أيها الأخوات، بعد شرح هذه النصوص ومعرفة معانيها يأتي السؤال هنا أو الإجابة على تساؤل قد يكون طرأ على بعض الأذهان، وهو: لماذا كانت البدعة أشد من الكبائر؟ أقول بعد الوقوف على معاني النصوص لأنه قد تبين لنا لماذا كانت البدعة أشد من الكبائر. فالبدعة أشد من الكبائر أولا لأن البدعة طريق إلى الكفر والعياذ بالله، وثانيا لأن البدعة فيها مضاهاة لله تعالى في التشريع، وثالثا لأن البدعة فيها افتراء على الله وكذب عليه ونسبة ما لا أصل له إلى الدين، ورابعا لأن البدعة أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتال أهلها بخلاف أصحاب المعاصي فلم يأذن بذلك، وخامسا لأن صاحب البدعة يحمل إثمه يعني إثم بدعته وقيامه بها وإثم أيضا من تبعه ممن اغتر به وقلده. هذا هو يعني لعل بهذا تتضح إن شاء الله تلك الترجمة، وهي أن البدعة أشد من الكبائر. بعد هذا انتقل المصنف إلى باب آخر وهو يعد تتمة للباب السابق، وهو باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، لكننا نقف عند هذا وأجيب على بعض الأسئلة وأعتذر يعني اليوم لأن عندي يعني ارتباط، ولعل إن شاء الله غدا أعوض ونأخذ مادة يعني أكبر بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هنا بعض الأسئلة قبل الانصراف. تقول الأخت: هناك من يفرق بين أهل السنة وأهل السلف الصالح على أنهم فرقة متشددة، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن أهل السنة والجماعة هم أتباع السلف الصالح، يعني هذه أسماء كما تقدم أسماء ليس بينها اختلاف إلا في اللفظ فقط، أما في المضمون والمعنى فهي واحد، فأهل السنة هم أهل السلف الصالح، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر إلى آخره. وعلى هذا فالتفريق لا يصح. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية لم تفرق بين هذه الألفاظ وهذه الألقاب الشرعية الشريفة، فكيف نفرق؟ إذن التفريق فيه مخالفة للنصوص. والأمر الثاني أن من سمات هذه الفرقة أنها كما تقدم فرقة تبني منهجها على النصوص الشرعية، ومن سماتها التي استلتها أو أخذتها من النصوص أن هذه الفرقة فرقة تدعو إلى اليسر وإلى رفع الحرج عن الناس وعدم التشديد عليهم على بالضوابط الشرعية، فلا يصح أن ينسب إليهم ما ليس من منهجهم ولا عقيدتهم، وهذا ظلم وإجحاف. نعم، قد يوجد من بعض الأفراد شدة وعنف، لكن هل نجعل تصرفات هؤلاء الأفراد منهجا؟ لا، لا يصح. تصرفات الأفراد هذه راجعة، هذه خلق طبع في هذا الشخص رجلا كان أو امرأة، فلا نجعل تصرفات بعض الأشخاص منهجا ننسبه إلى السبيل الذي عليه هذه الفئة، لأن هذه الفرقة معالمها ومنهجها وسماتها قائم على النصوص الشرعية، ليس هو من يعني نحت العقول، عقول بني آدم، وليس هو من سن قوانين بني الإنسان، لا، هذا منهج إلهي رباني، وحي نازل من السماء، هذا هو المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. تقول: هناك فرق كثيرة وذكرت بعض الأمثلة، تقول: فهل هم من الفرق التي توحد الله لهم، توحد الله عليهم ورسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا وصف عام، يختي قاعدة وسمة من خلالها يتبين من المستحق للعقوبة من غيره. ماذا قال عندما سئل عليه الصلاة والسلام وأخبر حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ إذن بين عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق متوحدة بالنار ودخوله مستحق للعقوبة إلا فرقة واحدة. ما هي؟ أعطانا وصف، قال: الجماعة، في رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ننظر في هذا الوصف، وننظر في الفرق التي سألت عنها، هل تنطبق أوصافها أو ينطبق منهجها وعقيدتها وعبادتها على هذا الوصف الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن انطبق منهجها على الأوصاف التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام فهي ناجية، وإن كانت مخالفة فهي متوحدة بالنار والعياذ بالله. تقول: وبارك الله فيك، وأقول: وفيك بارك الله. تقول الأخت: بارك الله فيكم، أقول فيكم بارك الله، ذكرت مراتب شرور الشيطان ومنها إشغاله بالمباحات ويشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. ممكن إعادة شرح يعني هاتين النقطتين بضرب الأمثلة. نعم، إشغاله بالمباحات. المباح هو الشيء الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان من حيث الإثم ولا يثاب عليه. فمثلا النوم من جملة المباح، كثرة الكلام من المباح، كثرة الجلوس مع الناس من المباح، ونحو ذلك من الأشياء. فهذه أمور مباحة. مثلا الخروج، ويعني مثل ما يسمونه بالطلعات والرحلات وغيرها، أمور مباحة. فالشيطان ماذا يفعل بالعبد إذا لم يظهر به، لم يظهر أو لم يستطع إيقاعه في صغائر الذنوب؟ يشغله بأمثال هذه الأشياء، لأن إشغاله بها يلهيه عن الخير. فإذا شغله عن الخير، إذا انظفر الشيطان بأمر، وهو أن هذا الإنسان فاتته حسنات، هذا مكسب للشيطان. قال الأمر السادس، تسأل الأخ تقول يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. نعم، الأعمال العبادات ليست على مرتبة واحدة، فهي متفاوتة ودرجاتها مختلفة. كلما عظم العمل عظم الأجر. فمثلا الآن الصلوات، فالصلوات الخمس أهم ولا فرض رمضان؟ الصلوات، مع أن رمضان فرض لا شك، لكن من حيث الحتمية ولذلك الصلوات في اليوم والليلة خمس مرات، رمضان في السنة مرة واحدة الصيام. هذا يدل على ماذا؟ على أنه أهم. طيب، تقول يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. مثال هذا، مثلا الآن لو تعارض وقت صلاة الضحى مع وجود درس في نفس الوقت، درس علمي، طلب علم، أين الفاضل وأين المفضول؟ العلم فاضل، صلاة الضحى مفضولة. الشيطان ماذا يفعل؟ يزين العمل المفضول، يقول كيف صلاة هذه، صلاة بالله عز وجل، اتصال برب العالمين، مناجاة لله، كيف يترك هذا ويجلس في طلب العلم؟ لاحظوا كيف، مع أن طلب العلم فاضل، لأن طلب العلم يتبصر الإنسان فيه به من خلاله بالأحكام، ويعرف ما لم يكن يعرفه من قبل، إضافة إلى أنه يكسب أجر الجلوس في حلقة الذكر، تحفه الملائكة، فأجور طلب العلم كثيرة جدا. فيأتي الشيطان يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل. هل بالله عليكم يخطر بالبال أن هذا من الشيطان؟ لا يخطر، لأن يجد الإنسان نفسه متجه إلى العبادة. لكن كيف هنا، يعني طبعا يأتينا فقه الإنسان ودقة يعني معرفته بمراتب الأعمال، وهذا لا يأتي إلا بطلب العلم. يعني ما يمكن ينتبه الإنسان لمداخل الشيطان هذه إلا بطلب العلم. فإذا طلب العلم يعرف مراتب الأعمال وتفاوتها وعظم أجرها. فطلب العلم نفعه متعدي للآخرين، والعبادة قاصرة على الإنسان نفسه. أين الأنفع؟ أين الأجر أكثر؟ لا شك نفع المتعدي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، وقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لماذا؟ لأن نفع هذا الإنسان متعدي ونفعه منتشر إلى غيره. تقول أيضا إذا عملت أخت عملا مبتدعا وهي على غفلة منه لا تعلم أن هذا العمل بدعة، فاتبعتها الأخوات في هذا العمل، فإن تابت منه، هي طبعا الأخت عفوا يعني كتبت فإن تابت عليه، هي ما تتوب على العمل، هي تتوب من العمل، ماذا تعمل في هذه الحال؟ هل تحمل أوزار الأخوات بعد توبتها؟ الجواب أن من كان عاملا أولا طبعا ننصح بنصيحة، لأن جاء في ثنايا السؤال وهي لا تعلم أن هذا العمل بدعة. نصيحة عامة في خصوص هذا الأمر، وهو أن الإنسان لا يقدم على أي عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات إلا ويسأل هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع. إذا كان مشروعا فعلى أي كيفية المشروع لابد ننتبه، فلا يصح، قد يكون عمل مشروع لكن لا يوضع في محله الذي جاء به الشرع. مثلا أضرب مثال على هذا، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة ركعتين عند دخول المنزل والخروج منه، قال إذا دخل أحدكم منزله فليصلي ركعتين فإنها تقيه مدخل السوء، وإذا خرج من منزله فليصلي ركعتين فإنها تقيه مخرج السوء. هذا الحديث إذا نظرنا إليه هكذا نجد كثير من الإخوة طبقوه وعملوا به على اعتبار أن هذا الحديث عام، وأنه كلما دخلنا المنزل من السنة نصلي ركعتين، وكلما خرجنا من السنة نصلي ركعتين. هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا الحديث خاص بالسفر، هذا الحديث خاص بالسفر، والدليل على هذا سياق الأحاديث، سياق النص الذي جاء فيه الحديث. فالآن الصلاة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة، لكن لما فهم الحديث فهما على خلاف ما طلب شرعا حصلت البدعة. لاحظوا، فإذا لابد أن نعرف هل هذا العمل مشروع أو لا، ثم ننظر كيفية مشروعيته، ما هي الصفة، في أي موضع وفي أي وقت، وسيأتي إن شاء الله على شيء من هذا في الدروس القادمة. تقول إذا عملت الأخت هذا العمل مبتدع وهي لا تعلم، ماذا تفعل الآن وتابت منه، هل تحمل أوزار الأخوات؟ نقول أولا عليها الآتي، مثل ما تفضلت الأخت في أثناء السؤال، أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، والتوبة تكون بالندم على ما حصل وعدم العودة إليه، ثم تكون ثانيا بتصحيح توبتها بالدعوة إلى خلاف ما كانت عليه من البدعة. واضح؟ لو كانت تعمل عملا مبتدعا من الأمور، مثلا تصوم كل ليلة 27 من شهر رجب، لأن الآن شهر رجب، و27 سيأتي بعد أيام، كثير من الناس يخص هذا اليوم بالصيام، فتخصيص هذا اليوم بالصيام بدعة، لأنه لم ترد به السنة، كما ورد في شعبان، كما ورد في الاثنين والخميس، كما ورد في عاشوراء، النصوص وردت به وصحت. فمن يخصص ليلة من الليالي كليلة 27 من رجب بالصيام على اعتبار أنه قد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأصلا لم يصح الحديث في أنه أسري من السنة في ليلة 27، فالتخصيص هذا بدعة. فإذا كانت الأخت تعمل هذا العمل وتابت منه، فعليها أن تصحح هذه التوبة بأي شيء؟ بالدعوة إلى ما كانت عليه في السابق، بالدعوة على خلاف ما كانت عليه في السابق، فتصحح هذه التوبة وتبين أن هذا العمل كان منها خطأ، وأنها لم تكن تعلم، وتدعو الأخوات إلى السنة. كل من رأتها تابت، كل من رأتها كانت تقلدها أو تتبعها، عليها أن تبلغها ما أمكنها ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، وإن شاء الله إن صحت توبتها وصدقت مع ربها عز وجل في هذا فليس عليها إن شاء الله إثم من تبعها بعد ذلك. تقول أعد قول الشيخ الأوزاعي رحمه الله، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. هذا من هو مؤلف كتاب فضائل الإسلام مذكور في أثناء مذكور من يعني في الورقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه وغفر له. هذا ما في ما يتعلق بهذه الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.